الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. قال البخاري رحمه الله عن ابن عباس: كانت عقاض ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في الموسم، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. وروى أحمد عن أبي أمامة التيمي قال: قلت لابن عمر: إنا نكري، فهل لنا من حج؟ قال: أليس تطوفون بالبيت وتأتون المعروفة وترمون الجمار وتحلقون رؤوسكم؟ قال: قلنا بلى. فقال ابن عمر: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني، فلم يجبه حتى نزل عليه جبرائيل بهذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. روى ابن جرير بسنده عن أبي صالح مولى عمر قال: قلت يا أمير المؤمنين: كنتم تتجرون في الحج؟ قال: وهل كانت معايشهم إلا في الحج؟
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. ذكرنا أمس قاعدة كلية وأصلًا بنى عليه الموفقون من العلماء نظرية المقاصد في الشريعة، وأن يحقق العبد مصالحه من خلال امتثال أمر ربه بألا يتجه قلبه إلا إلى مرضاة الله والدار الآخرة في الأعمال، فهذه وحدة واحدة مؤتلفة وليست مختلفة ولا تنافي الرياء، وفصلنا في ذلك وأهلنا على الموافقات في الدرس الماضي. أما بخصوص ما نحن بصدده، فالفضل يذكر في الكتاب بمعنى المال، كما قال الله عز وجل: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. فالفضل هنا المال والمصالح. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، لما منع الله تعالى في الآيات التي قبلها جملة من المحاذير، لما منع الرفث وهو في أصله حلال مع الزوجة بالفعل والقول، وكذلك منع الفسوق ومنع الجدال، فرفع الله تعالى شيئا كانت العرب في جاهليتها تتحرج منه. فهم ما كان عليه العرب من الأسباب المعينة جدا على فهم الآيات والأحاديث، ونفي الجناح في كتاب ربنا لا يلزم منه الحل، وإنما يلزم منه رفع التأثم، فنفي الجناح: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. والسعي بين الصفا والمروة ليس مباحا يقينا، وإنما هو فوق المباح، فأضعف الأقوال وأسهلها فيه أنه سنة، وأقواها أنه ركن، ومنهم من قال أنه واجب، مع أن الله جل في علاه ذكر رفع الجناح، فرفع الجناح لا يلزم منه الحل، لكن قد يفيد الحل، لكن يفيد رفع ما يتلجلج، ما يختلج في الصدر، رفع الحرج الذي في الصدر. فأنتم في اجتماعاتكم هذه لا حرج عليكم أن تبتغوا فضلا. وذكر الفاضل ليعم العدول عن ذكر المال إلى الفاضل ليقع العموم، فقد تقع الفضل بالتجارات والأموال، وقد يقع الفضل كما كان قديما بين المحدثين باللقيا والسماع، فكان المحدثون يحجون حج النفل ليلتقوا مع العلماء الكبار ليسمعوا منهم ويحدثوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقع الفضل بالزواج، قد يكون الفضل بالزواج والنسب بين الناس ليعم. ذكر الله عز وجل عدل عن ذكر المال للفضل ليعم، وليشعرنا ربنا جل في علا أن في هذا الموسم موسم الحج إنما هو فضل منه أن جمعنا لتقع المودة والألفة والمؤاخاة والنصرة والمدارسة بشؤون المسلمين. فالحج مؤتمر كبير، مؤتمر عام، فالفضل من الله جل في علاه، ولكنه بهذا الإطلاق ذكره ليعمه. العرب ديوانها أو تأريخها ديوان أشعاره، ولذا الذي يريد أن يفهم الآيات ولسيما أن يعلم ما كان عليه العرب في الحج في الجاهلية لابد أن يفزع للدواوين. ولو فزعنا للدواوين فنجد أن العرب في جاهليتها كانوا يتأثمون ويتحرجون من موضوع التجارات. ونقلت أشعار جاهلية ولا داعي لأن أطيل في ذكر الأشعار، لكن أذكر لكم يعني عصارات وخلاصات في هذا الباب. مثلا النابغة يقول عن راحلته: كادت تساقطني رحلي وميثري بذي المجاز ولم تحسس به نغمة من صوت حرمية قالت وقد ظعنوا هل في مخفيكم من يشتري أدماء؟ قلت لها وهي تسعى تحت لبتها: لا تحطمنك إن البيع قد زرم. وإن البيع قد زرم أي إن البيع قد انقطع ومنع، البيع في أشهر الحج ممنوع الآن. والعرب كانت تقيم الأسواق بالتناوب، كانت تبدأ بعقاض ثم بالمجنة ثم بذي مجاز، وكانت عقاض تبدأ من أول ذي الحج من أول ذي القعدة إلى 20 ذي القعدة، وكانت تكون بين النخلة والطائف، ثم كانوا ينتقلون بعد ذلك إلى ذي القعدة في أواخر ذي القعدة ينتقلون إلى المجنة، ثم ينتقلون إلى ذي المجاز حتى ينتهي الموسم. وكانوا يقتصرون في أسواقهم لتحرجهم وتأثمهم من بيع المتاع، كانوا يجتمعون، وكان العز والمجد في تلك الأسواق لشعراء، فكانوا يثنون على القبائل إلى آخره. فهدم الله عز وجل هذه العادة ورفع الله تعالى من صدورهم التحرج. وهنا لفتة يذكرها علماء الاجتماع، وهي أنها في النفس طاقة، فهذه الطاقة إذا ما عظمت الله عظمت غيره، وإذا ما امتثلت أمر الله لعبت بهم الشياطين وغيرت وبدلت. فالشياطين لعبت بهم منذ بدايات إهلالهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا لك وما ملك. هكذا الجاهل كان يلبي: إلا شريكا لك وما ملك. فكانوا يلبون لآلهتهم وهو المستثنى: إلا شريكا لك وما ملك. فلما الشرع جاء وضع كل شيء في مكانه وردنا إلى ملة أبينا إبراهيم عليه السلام، كانوا العرب تفعل الأعاجيب في الحج، تطوف بالبيت عريانة تصفق وتصفر، عراة يطوفون. هذه سنة الشيطان، هذه سنة الشيطان، هكذا كان الشيطان يلعب بهم. كانوا يتحرجون من النفل، اجتماع ضخم، اجتماع كبير، يتحرج أن ينفع بعضهم بعضا. الله قال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ولذا أخرج أحمد أخرج أحمد في مسنده وأبو داود أيضا وهو صحيح عن أبي أمامة التيمي قال قلت لابن عمر إن نكري نؤجر الكراء الأجار، ما زال إخواننا في المغرب العربي يقولون عن الأجار الكراء، وفي كتب المالكية الأجار كراء. قال إن نكري يعني نحمل الناس على دوابنا ننقلهم في موسم الحج ونتكسب، إنا نكري، فهل لنا من حج؟ بقي في النفس شيء أيضا في تحسس، قال أليس تطوفون بالبيت وتأتون المعرف، وهنا خطأ، تأتون بالمعروف هنا وتأتون المعروف خطأ، وتأتون المعرف أي تأتون عرفة، أليس تطوفون البيت وتأتون المعرف، تأتون عرفة وترمون الجمار وتحلقون رؤوسكم؟ قال قلنا بلى. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني فلم يجبه حتى نزل جبريل بهذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. إذن ليس عليكم جناح من البيع الإجارة، الخدمة، تخدم الحجيج مقابل مال، لا حرج عليك في هذا، لا حرج عليك في هذا، هذا فضل، فالفضل اتسع، الفضل واسع عند الله سبحانه وتعالى. ولذا كان عمر يقول هل كانت معايش الناس آنذاك إلا في مواسم الحج؟ للآن بعض الناس، بعض أهل مكة لا يعمل إلا في موسم الحج، لا يعمل إلا في موسم الحج، ويدخل عليه في موسم الحج ما يكفيه، وهذا أمر لا حرج فيه. لكن قال أهل العلم من اشتغل بالتجارة في الحج أو بنحوها فيجب أن لا تشغله التجارة عن الأركان وعن الواجبات، ولا يجوز له أن يقع في المحظور، يبقى هو حاج مكلف، يبقى هو حاج مكلف. فلا يجوز للحاج إذا اشتغل وابتغى فضلا من ربه أن يتعدى على أحكام الله، فالواجب عليه أن يكون ممتثلا وأن يعمل بالمقدار الذي يأذن له ويمكنه من أن يؤدي ما أوجب الله تعالى عليه. نسمع.
وقوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، عرفة موضع الوقوف في الحج، وهي عمدة أفعال الحج. ولهذا روى الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفات ثلاثا، فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك، وأيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه.
أسف. الإفاضة الخروج بسرعة، ومنه فاض الماء، ومنه يقال أفاض فلان في الكلام، إذا تكلم كلاما متتابعا، وإذا كثر الكلام أو كثر الماء قيل أفاض. فالإفاضة الخروج بسرعة، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ذكر الإفاضة على وجه أنك تغادرها، فإذا أفضتم من عرفات، من هذه مبتدأ، أي إذا أفضتم خارجين من عرفات متجهين إلى المشعر الحرام وهو المزدلفة كما سيأتي. إذا أفضتم من عرفات، خرجتم مسرعين من عرفات، إذا خرجتم مسرعين، دلالة التضمن في الآية توافق قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، أو قوله الحج عرفات، وقالها ثلاثة. إذا غادرتم مسرعين عرفات إلى مزدلفة، هذا يلزم أنهم تمكنوا من عرفات وأنهم كانوا في عرفات، والذي يجمع بين هذا والذي قبله. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. أن العرب في جاهليتها كانت تتحرج من الوقوف في عرفة في حق الحمص، وهم قريش، فهدم الله جل في علاه هذا التحسس والتحرج. فهنا قال ليس عليكم جناح، هنا قال فإذا أفضتم من عرفة، إذا أسرعتم فخرجتم من عرفات بعد أن تمكنتم منها. في حديث جابر بن عبد الله طويل في صحيح مسلم، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم جابرا أن يجعل له قبة ينزل تحتها في عرنة، وهي في آخر منى قبل عرفات، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم سينزل فيها ولا يغادرها لأنه من قريش، فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أن يضرب له تلك الخيمة في ذاك المكان تقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرز للناس في آخر حدود الحرم. فلما تدفق الناس واجتمعوا ورأوا، فاجأهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه تركها وخرج إلى عرفات، فأظهر ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتقصد إبطال ما عليه الجاهلية. وتقصد النبي في إبطال ما عليه الجاهلية ورد في مواطن كثيرة من الحج، ومن يقصد في مناسك الحج لا يتعرض لعادات العرب. لم أرى أحدا ممن كتب في المناسك يعني تتبع ما كان عليه العرب ثم تقصد الشرع لهدم وإبطال ما عليها الجاهلية. مزدلفة تسمى المشعر الحرام، عرفة تسمى المشعر الحلال، وتسمى إلال. عرفة حل وليست بحرم، ومنى حرم، ومزدلفة حرم. والذي يظهر أن الحجيج لما يفضون إلى عرفات فيتركون حرم الله الذي له أحكام خاصة، ويخرجون حاسرو الرؤوس خالعي الملابس المخيطة متذللين لله سائلين إياه سؤال مساكين، كأن لسان حالهم يقول يا ربنا قد خرجنا من حرمك فافعل بنا ما تريد. فالله جل في علاه يتقبلهم فيأمرهم بعد أن خرجوا من الحل إلى الحرم فيعيدهم إلى الحرم مرة أخرى، فيعيدهم المزدلفة. يعني هذا الخروج ثم العود يتضمن معنى القبول، وفيه هدم الطبقية وهدم الخاصية التي يخص البشر بعضهم بعضا بها، وفيه تأكيد لسمة الشمول في النصوص الشرعية وأنها تشمل جميع الخلق، رفيعهم ووضيعهم، حسيبهم وغير حسيبهم. فإذا أفضتم من عرفات، لماذا سميت عرفات بعرفات؟ ذكر أهل العلم كلاما كثيرا، منهم من قال سميت عرفات لأنها في منطقة مرتفعة بالنسبة التي حواليها، ومنه أهل الأعراف، ومنه عرف الديك مرتفع في رأسه، ومنهم من قال أن عرفات سميت عرفات لأن الناس يعترفون بذنوبهم هناك، يسألون ربهم ويعترفون بذنوبهم بالتذلل وطلب المغفرة. ومنهم من قال أنه موطن اجتماع حواء بآدم لما نزلوا من السماء. ومنهم من قال أن المكان أنه المكان الذي وقع فيه بأن عرف جبريل آدم الحج، عرفه على مناسك الحج، فلما عرفه على مناسك الحج كان ذلك في عرفات. فهذه بعض الأقوال. ومنهم من قال أنها موطن لتعارف الناس، فالناس يجتمعون في عرفات وفي مزدلفة، وما عدا عن ذلك يقع الافتراق، فلأن الناس يتعارفون فيما بينهم سمي ذلك بعرفات. قلنا أن قوله فإذا أفضتم من عرفات صلتها بالتي قبلها أن بينهما جامعا خفيا لا يدركه إلا من كان عارفا بأحوال العرب في الجاهلية. من لم يكن عارفا بأحوال العرب لا يدرك هذا الترابط. ومن أعوص وأشد مباحث التفسير، وقل من اعتنى بذلك من المفسرين، تناسب الآية، ربط الآيات بعضها ببعض وبيان التناسب بين الآيات. وقل من اعتنى بذلك، الحران اللي اعتنى بذلك بتفسير ما زال مخطوطا، والكواشي اعتنى بذلك في تفسير ما زال مخطوطا، ونقل من كليهما البقاعي في نظم الدرر، والبقاعي هو أكثر من اعتنى به بهذا الأمر. فإذا أفضتم من عرفات، من ابتدائية، فالإفاضة تبدأ من عرفات، لازم هذه الإفاضة وهو الاندفاع بسرعة أن تكون الناس قد جلسوا في عرفات. وللحج أركان، والوقوف بعرفة ركن متفق عليه بين الحج بين العلماء، لم يختلف العلماء في أن الوقوف بعرفة ركن. اختلفوا في تفاصيل هذا الركن، وجميع الأركان مومأ إليها في القرآن، وسبق معنا النية، وسبق معنا التلبية، فمن فرض فيهن الحج قلنا التلبية، وجهنا ذلك لغة ونقلا عن السلف. ثم في هذه الآية من أركان الحج الوقوف بعرفة. اختلف أهل العلم في المقدار الذي يحقق الركنية، ما هو المقدار الواجب على الإنسان حتى يجزئه الوقوف بعرفة؟ هل من ساعات معينة؟ هل من وقت معين لمثل هذا الركن؟ ففي الحديث الصحيح الذي أخرجه أصحاب السنن وأحمد وغيرهم عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال النبي صلى الله عليه وسلم حج عرفة ثلاثا، قال الحج عرفات، ثم قال من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك. أدرك ماذا؟ أدرك الحج، أدرك هدر. هذا الحديث أو هذه القطعة من الحديث من أدرك عرفات قبل أن يطلع الفجر يدل منطوقها، يدل هذا الحديث بمنطوقه على أن الوقوف بعرفة يجزئ في أي ساعة من ليل أو نهار، يجزئ في أي ساعة من ليل أو نهار. لذا قالوا الليلة يسبقها يعقبها النهار إلا عرفة، إلا عرفة، فليلته قبله لا بعده. يوم عرفة يوم التاسع، وتنتهي ليلة عرفة قبل فجر يوم العاشر. فكل أيام السنة، وأثر هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، كل أيام السنة لياليه قبل نهار، إلا عرفة فليلته بعد نهار، عرف ليلته بعد نهار. ولذا دل هذا الحديث أن من أدرك عرفة قبل فجر العاشر، قبل بزوغ فجر يوم العاشر، أدرك الحج. حتى وقع خلاف بين العلماء في من لم يصلي العشاء، وإن صلى وكان حاجا فاته الوقوف بعرفة، فماذا يفعل؟ يعني هو أمام أمرين، إما أن يصلي ويفوته الوقوف، وإما أن يقف. فبعض الأوجه عند الشافعية ومال إليه بقوة العز بن عبد السلام في كتابه القواعد، وأيده البلقيني في الفوائد الجسام، أنه يصلي صلاة الخائف في الطريق، يصلي وهو ماشي حتى يدرك الحج، لأنه إن صلى لا فاته الحج. فالوقوف بأي جزء من ليل أو نهار يجزئ، لكن أيضا للجاهلية عادة في الوقوف بعرفة، هدمها الإسلام، هدمها رسولنا صلى الله عليه وسلم. وهذه العادة أنهم كانوا يدفعون من عرفات إلى المشعر الحرام للمزدلفة قبل غروب الشمس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في عرفات يتضرع. كان النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره قائم أمام الناس، اختلف الناس في هل كان النبي صلى الله عليه وسلم صائما أم مفطرا، وبناء عليه اختلفوا في حكم صيام الحاج في عرفة. فسمعت خلافهم امرأة لبيبة تكنى أم الفضل بنت الحارث، فسكبت كوب ماء قد شيب بلبن وأرسلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم راكب دابته أو ناقته أمام الخلق، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أنه شربه قائم، قام وشرب، وقالوا شربه قائم عند علي رضي الله تعالى عنه، قال هذا نسخ كل أحاديث النهي، ومنهم من خصه في زمزم، قال كل من يشرب زمزم يشرب قائما، ومنهم من قال أن شرب النبي صلى الله عليه وسلم للزمزم قائما لحاجة، وهذا أعدل الأقوال وأصوبها، أن الإنسان يشرب قائما لحاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تقصد أن يرى الناس أن الحاجة لا يصوم عرفة. واختلف أهل العلم على قولين في حكم صيام الحاج لعرفة، منهم من قال بالكراهية ومنهم من قال بالحرمة، والجماهير قالوا بالكراهية، وقول عند أحمد قالوا بالحرمة، والحرمة ظاهر ما صح عند أحمد في المسند من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عيدنا أهل الإسلام عرفة ويوم النحر ويوم التشريق، فالحاج يبدأ عيده بعرفة، ولذا يحرم صيام العيد. أما غير الحاج فمن السنة أن يصوم عرفة كما هو معلوم. بقي النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة بعد الزوال، خطب خطبة واحدة، واختلف أهل العلم في خطبته هل كانت جمعة أم كانت لعرفة، إذ وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم الجمعة، والوقوف بعرفة يوم الجمعة تعدل 72 حجة، حديث أخرجه رزين في جامعه، واعتنى بجامع رزين ووزعه على الأبواب ابن الأثير في كتابه جامع الأصول، وزع جامع رزين على الأبواب التي بوبها على كتب الستة لما جمع الكتب الستة في جامع الأصول، وهو حديث لا أصل له، وهو حديث لا أصل له. لما كان وقوف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم جمعة، اختلف أهل العلم هل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة كانت جمعة أم كانت خطبة لعرفة، بمعنى لو كانت عرفة غير جمعة هل نخطب أم لا نخطب. وقعت مناظرة تذكر في كتب الأشباه والنظائر بين الإمام مالك والإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي تلميذ أبي حنيفة رحم الله الجميع، فكان مالك يقول النبي صلى الله عليه وسلم خطب لعرفة، وكان أبو يوسف يقول النبي صلى الله عليه وسلم خطب للجمعة، فقال مالك لأبو يوسف، وانظروا دقة الفهم ودقة العلماء وكيفية المناقشة بينهم، قال مالك لأبي يوسف أجهر النبي أم أسر؟ النبي في صلاته بعد الخطبة جهر أم أسر؟ إذا جهر تكون الصلاة لإيش؟ للجمعة، وإذا أسر تكون الخطبة لعرفة، فقال أسر، فقال إذن الخطبة لعرفة، الخطبة ليست للجمعة، الخطبة لعرفة، لذا يسن في حق الحجيج أن يقوم ويذكرهم خطيب، لأن الخطبة سنة، يسن في كل معسكر في كل مجموعة من الحجيج إن اجتمعوا على إمام فحسن، وهذه الملايين التي تحج اليوم وكلها تكون في عرفة يعسر أن تجتمع على خطيب واحد، فلو قام رجل فخطب فيهم وذكرهم فلا حرج، وأثير أن بعض السلف كانوا يخطبون في بعض الحجيج، فالأمر لله الحمد واسع، ولا يلزم أن نتقيد بخطيب واحد. بقي النبي صلى الله عليه وسلم متضرعا ماسكا بإحدى يديه زمام ناقته، رافعا يده الأخرى إلى السماء داعيا. النبي صلى الله عليه وسلم على الناقة كما يذكر جابر كانت صفة جلوسه على ناقته وهو يدعو زمام الناقة بيد والثانية رافع مرفوع إلى السماء ويدعو. اختلف أهل العلم أيهما أفضل، أن يدعو الإنسان قائم أن يدعو جالس؟ قالوا ما يحقق الخشوع، الأفضل ما يحقق خشوعك، فإذا تحقق خشوعك وأنت قائم ادعو قائم، وإذا تحقق خشوعك وأنت جالس ادعو جالس، وإذا نوعت لطول المدة فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر حتى لا ينقطع عن الدعاء. عرفة ومن رحم عرفة، عرفة ذاك اليوم الذي يتجلى الله فيه على الخلق، ولا يعرف الشيطان أصغر ولا أدحر ولا أحقر منه في ذلك اليوم لكثرة عتقاء الله جل في علاه فيه. ولابن حجر جزء مطبوع في أن رحمة الله تعم وليست خاصة بأهل الموسم، هم الأصل وغيرهم تبع لهم. عرفت عبادة في زمن التابعين وعرفت الشام، تسمى بالتعريف، أصلها مشروع ثم زيد عليها بما حكم العلماء ببدعيتها. كان ابن عباس يعرف في غير عرفة، سموها التعريف من عرفة، أن الإنسان يصوم، نتكلم على غير الحجيج، ثم في وقت العصر ما بعد الزوال من العصر إلى المغرب يبتهل إلى الله جل وعلا بالدعاء قبل الصوم، هذا أمر لا حرج الإفطار، وقد تعلق به وأظهروه التابعون في زمن التابعون في الشام في زمن مكحول كل الشام، ثم أصبح الناس مع مضي الزمن أصبحوا يعرفون بأن يخلعوا المخيط ويفعلوا أفعال الحجيج في غير عرفة، فهذا هو البدعة، هذا المحكوم ببدعيته. أما التعريف أن يستشعر العبد أن الله يتجلى لعباده وأن الله يغفر ذنوبهم وأن يتجه إليه بالتضرع والدعاء مع الصيام، فهذا أمر محمود مرغوب مرغب فيه. النبي صلى الله عليه وسلم بقي في عرفة حتى غربت الشمس. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الوقوف بعرفة في أي ساعة من الليل أو النهار يجزئ، لكن بعضهم قال الواجب أن يكون لك ساعة من النهار شيء من الليل، شيء من النهار وشيء من الليل، والقول بوجوب ذلك عسر، لكن القول بسني ذلك صحيح. السنة أن تقف بعرفة، ومن السنة أن يكون وقوفك فيه جزء من نهار وجزء من ليل، لو نهار خرجت أجزع، لو ليل وخرجت أجزع. قلت في حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال الحج عرفة، قال فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك. قلت هذا الحديث له منطوق وله دلالة لازم، أما المنطوق فقد تكلمنا فيه، وأما دلالة اللازم استنبط جماهير الفقهاء أن الوقوف بمزدلفة ليس بركن من هذا الحديث. كيف؟ ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك. يعني لو أدركت عرفة قبل الفجر بدقيقة أدركت إيش؟ الحج. لازم ذلك ما دمت أنك أدركت الحج، لازم ذلك أن يكون المبيت بمزدلفة والوقوف بمزدلفة ليس بركن، ما دام أن النبي يقول صلى الله عليه وسلم من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك، فهذا له لازم، فلازمه أن إدراك المبيت بمزدلفة ليس بركن، ويتأكد ذلك أن النبي رخص للنساء والضعفاء ترك مزدلفة لما يبدو القمر بعد مضي ثلثي الليل، دون بدل، والركن لا يترك دون بدل، الركن في الشرع لا يترك دون بدل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين، ونأتي لتفصيل هذا عند قول الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. لماذا سميت منى بمنى؟ سميت منى بمنى لأمرين. الأمر الأول فيها تبنى الدماء، ومعنى تبنى تسال. السبب الثاني أن الأماني تتحقق فيها، الحجيج جد الحج منى، يستقر العبد في منى بعد أن يتخلى من الذنوب ويغفر الله بعرفة، فيرجع الإنسان كأنه ولد من جديد. سل وتمنى، فالله جل في علاه يحقق لك ما تريد. فالحاج في منى بعد أن يغفر الله له ذنوبه، فالله جل في علاه يستجيب له. أدعية منى أدعية مستجابة، والمحروم من ترك الذكر ومن ترك الدعاء. منى عجيبة، الحج كله عجيب، لكن منى طعام شراب إتيان أهل، كنت محظور ملذات، هذا يتناسب أن تتحقق دعواتك فيها. يعني طبيعة عبادة منى مع تحقيق الأماني متوائمة، والشرع لا يوجد فيه شيء خلاف القياس. لكن أين القلوب التي تدرك عن الله عز وجل وتفهم مثل هذه الأسرار وهذه الأشياء؟ فمنى سميت منى لأن أماني العبد تتحقق هناك، فالناس غافل عن الدعاء في تلك اللحظات. ما لك شيء في منى، تأكل وتشرب، تصلي دون جمع، تجلس مترفه يومين أو ثلاثة أيام، حقق أمانيك. فالحج فضل من الله ونعمة من الله سبحانه وتعالى. نكمل إن شاء الله في درسنا القادم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.